إذن سد واحد من العروق نتج عنه مشكلة في مواضعها من البدن واحدة، لكن كل واحد يختلف عن الآخر، كل واحد يختلف عن الآخر، فيعرف أن هذا هو فلان وذاك فلان، وليس هذا هو هذا. ولهذا قال المولى جل وعلا في أنفسكم أفلا تبصرون. وما في هذه الأرض من العوالم المختلفة من حيوانات وطيور وأشجار وجمادات، وما فيها من بحار، وما في البحار من عوالم غريبة وعجيبة. وهذه الأطعمة التي يأكلها الإنسان مختلفة المذاق، وكل نوع منها له خاصية، بل إن في النوع الواحد منها عدد من الأنواع. واحدة من الفواكه إذا دخلت البقالة أو ذوق الخضار أو الفواكه تجد فيه أنواع كثيرة من هذا النوع، مثلا البرتقال تجد فيه أنواع كثيرة وكلها برتقال، التفاح كذلك، العنب كذلك، وكل نوع أو كل واحد من هذا النوع يختلف مذاقه وطعمه. هذا دليل على عظمة من خلقه. الحبوب والثمور وغيرها تتشابه في أشجارها وثمارها، لكنها تختلف في أحجامها وطعومها. ولهذا قال ربنا جل وعلا وكأي من آية السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يعني لا يتحملون ولا يتدبرون قدرة القدير جل وعلا على هذا الخلق والصنع، وعلى الاختلاف بينها في طعومها وأشكالها. وهذا يستدعي من الإنسان أن يكون في أحواله كلها محل اعتبار ونظر لما يحيط به. لو أن إنسان يمر في شارع جديد فتح في جبل يجد أن هذا الجبل الذي شق الحجارة يختلف، منها أحمر ومنها أسود ومنها أخضر ومنها أبيض، ومن الجبال جدد بيض وحمر وغرابيض سود. من الآيات التي نمر عليها ونحن لا نتأملها، والمطلوب من الإنسان أن يتأمل ويتدبر ولا يكون عنده فراغ، ويسير في سيارات ينظر إلى ما حوله وما يحيطه من فيات وغبار أو من أشجار أو من بحار أو من جبال أو من حيوانات، فيعتبر بها ويستدل بما هي عليه من صفات على إبداع المبدع جل وعلا الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. الله تبارك وتعالى ينزل على الأرض البيضاء القاحلة ماء من السماء، وبعد أيام تصير خضراء، ثم بعدها تصير مزهرة ومثمرة لا تمل العين من رؤيتها. هذا دليل على قدرة المولى جل وعلا، وأن الذي عمل هذا العمل قادر على أن يبعثك بعد موتك، وعندما يبعثك بعد موتك فأنت تجازى بعملك الذي عملته في هذه الدنيا، لأن هذه الدنيا مزرعة للآخرة، وكل يجازى بعمل. فهذه الآيات الدالة على عظمة العظيم جل وعلا تستدعي من الإنسان أن يكون عابدا لله وحده المتصرف في هذه الأشياء، ولا ينفرد ذهنه أو عقله لعبادة غيره كائنا من كان، لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا ولي من الأولياء ولا شجر ولا حجر ولا مدى، وإنما يكون المعبود هو الذي أوجد هذه الأشياء فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ثم نبه المولى جل وعلا إلى حال أكثر الناس، فقال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال المفسرون رحمهم الله أن المراد بهذا أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية لكنهم يشركون بالألوهية، فيؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت لكنهم يعبدون غيره، فهم آمنوا به من حيث ربوبيته، لكن هذا الإيمان لم يجعلهم يفردون الله بالعبادة، وهذا هو الانتكاس، أن تعرف أن الله خلقك ورزقك وأحياك ويميتك وتترك عبادته، فهذا من أقبح الفعال وأسوأ الخصال، أن تعلم أن الله تعالى هو المنعم وتجعله وراءك وتقبل على غيره ممن لا نعمة له ممن لا نعمة منه لك. فيقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون في توحيد الإلهية. فقال بعض العلماء أن المراد بهم مع هؤلاء أيضا أهل النفاق الذين يعملون الأعمال ظاهرا، يعملون الأعمال الظاهرة بمعنى أنهم يصلون ويصومون ويجاهدون ويعملون الأعمال التي يعملها أهل الإسلام لكنهم لا يعتقدون هذا، فهم في الظاهر يحسبون من المؤمنين أو من المسلمين لكنهم في حقيقة أمرهم كفار ومن أهل الشرك لأنهم لم يعبدوا الله، وإنما عملوا الأعمال التي عملوها ظاهرا لأجل أن يعيشوا مع الناس، وهم لا يصدقون ولا يقيمون ولا يؤمنون بأن هذا العمل حق وإنما يعتقدونه باطلا، وكلا المعنيين صحيح ينطبق على هؤلاء وهؤلاء. ثم بعد هذا حددهم المولى جل وعلا فقال: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. استفهام إنكار وتوبيخ لهؤلاء الغافلين الذين لا يعتبرون بالآيات ولا يستعملون ما يمر أمامهم من الأحداث عظة وعبرة، فإن الله تعالى بالمقال لمن طغى وتجبر وعاند وأشرك فإنه يوقع عقابه على هؤلاء من دون إشعار أو سابق إنذار. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أي تغشاهم وتغطيهم دون أن يعلموا بها، كما حصل من الغرق لقوم نوح أو من الريح لقوم عاد أو من الصيحة لقوم صالح، أو من غرق في البحر لفرعون، أو من اختلاع للقرية ورفع لها إلى عنان السماء ثم قلبها كما حصل لقوم لوط، وحوادث الزمن الحاضر كثيرة. الحوادث التي نراها في زمننا هذا من جنس الحوادث التي حصلت للأمم السابقة موجودة، من غرق ومن زلازل ومن جد ومن حروب وفتن ومصائب في أنواع وأشكال. فالله تعالى يقول لا تأمنوا من عقاب الله، فإن الله تعالى يوقع عقابه من دون أن تشعروا ولا تستطيعون أن تعملوا احتياطات ولا كمامات ولا تستطيعون استخدام ما عندكم من أسلحة. وحوادث الزمن تشاهدونها وتسمعونها، فيها المواعظ والعبر لمن كان له قلب. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ الساعة آتية لا ريب فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كعثرة، فهي قريب وهي تقوم على شرار الخلق، واستعيد من مات قبلها. وعلى هذا فمن مات قامت قيامته، لأنه انقطع عمله وتحصيله ولا يستطيع أن يتلافى ما مضى من أعماله. وعلى الإنسان أن يكون دائما مراقبا لأعماله بالتوبة إذا غلط أو أخطأ أو قصر أو تجاوز، سارع إلى التوبة بتصحيح الخطأ لئلا يفوته الرشد وتوقف أعماله بخروج روحه. ونحن كما ترون وتسمعون كل وقت نصلي على عدد من الناس ممن كانوا أمس معنا يكون معنا ورحلوا وارتدنوا بأعمالهم، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، أي ما دعوا إلا الساعة تأتيهم بعد أسبوع أو بعد عشرة أيام أو الشهر القادم حتى أنهم يستعدوا لها. جاءتهم الساعة بغتة كما قال الله تعالى في آية أخرى أفأمن أهل، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قد يكون الإنسان يشتغل في دكانه أو في مكتبه أو في مصنعه أو في مزرعته وهو مشغول بهذا العمل، فتأتيه العقوبة ويفجأه الأجل. فليس العقوبات التي يوقعها الله تعالى تكون عن علامات سابقة، لكن الله تعالى أنذر الناس جميعا أنه يعاقبهم إذا تجاوز الحد. ولهذا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا وفتحنا عليه بركات من السماء، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أي بسبب كسبهم، هم الذين كسبوا هذه العقوبة بسبب سوء أعمالهم وتصرفاتهم. ويقول في آية أخرى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم كما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. فهذه أنواع من العقوبات قد يوسعها الله تعالى على من شاء متى شاء كيف شاء، ولكن الإنسان هو الظلوم الجهول الذي يغفل عن أمر الله، وإلا فإن الله تبارك وتعالى قد أنذر وحذر وتوعد كل من حاد عن الجادة بأن يعاقبه. وهذا يدعونا إلى أن نكون في كل أحوالنا، كان في الطائرة اعتبر في هذا الجرم الهائل الضخم الذي صعد إلى الجو وفيه خلق عظيم 500 شخص يأكلون ويشربون وينامون، وهذا من عجائب خلق الله. يرى الإنسان هذه البواخر التي هي عبارة عن مدن تجوب البحار وفيها الحمولة الثقيلة ومع هذا لا تغرق، وينظر الإنسان إلى قطعة خشب بمقدار الأصبع تطبع على البحر، بينما بحجمها من الحديد ينغمس في قاع البحر. وإذا تأمل الإنسان خلق الله رآه عجيبا، وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يشغل وقته دائما في التعجب والتأمل والاعتبار وحمد الله تعالى وثنائه على ما أولاه للإنسان، حيث سخر له كل شيء وخلق له كل شيء. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه ما هو منكم، سخر لك الأرض فجعلها سبلا ومسالك سهلة وميسرة، وخلق لك الدواب وجعلها هادئة تسيرها، وخلق لك هذا الهواء وهذه الشمس، وخلق لك النبات، وهذه الصناعات الحديثة التي خلقها الله تعالى وسخر الإنسان ليصنعها ووهبه ومنحه التسيير والتدبر لأجل تصنيعها على شيء معين، كل هذا من فضل الله. وهذا يدعو الإنسان إلى أن يكون شاكرا لله معترفا بفضله مخلصا له في العبادة، لا يشركه أحد من السادة ولا الأولياء ولا الصالحين، وإنما الله تعالى هو وحده الذي يستحق العبادة. ورد عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين اليوم لا ريب فيه ينادي منادي إن كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. فالله تعالى إذا جمع الناس في المحشر يقول لهم من كان عمل عملا لغير الله فليطلبه من الذي عمله له فإنني غني عنه وعن عمله. فماذا يجيب المشرك؟ ماذا يقول المشرك الذي عمل عملا يريد به السيد أو يريد به الولي أو يريد به الشجر أو الحجر أو المدر، ما موقفه الآن؟ بل إن الشرك الخفيف وهو الرياء مما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منه بقوله عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. إنسان إذا عمل عمل يريد به الرياء، يريد به الناس، الله تعالى يقول لا، اذهب إلى أولئك الذين رأيتهم وعملت لهم وهم الذين يعطون الجزاء. وهل يعطونه شيئا؟ ليس. ولهذا إذا أحس الإنسان شيئا من هذا الأمر يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فإن هذا يذهب عنه ما يجب، ويكرر هذا الإنسان كلما عرض له الرياء، فإن هذا براءة من الشرك بأنواعه، ويدخل فيه الشرك الأصغر والشرك الخفيف. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.
بمجالستهم في الفكر، فإن الجليس السوء كنافس الكير، إما أن يحدث ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وعليك أن تختار أصحابا من أهل الصلاح يعينونك إذا تذكرت، ويذكرونك إذا نسيت. وقد جاء رجل يستفتي عابدا من العباد وقال له: انني قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبه؟ قال: لا. فقتله وكمل به 100. ثم ذهب الى عالم من العلماء فقال: هل لي من توبه؟ قال: نعم لك توبه، لكن غير بلدتك، انت من بلد سوء تنتقل الى بلد اهله من اهل الصلاح، وان بلد كذا فيه ناس من اهل الصلاح تجتمع بهم يكونون عونا لك على الاستقامة. فخرج من بلدته الى البلدة التي وجه اليها فمات في الطريق، فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت: قالت ملائكة العذاب إنه ما عمل عملا صالحا قط. وقالت ملائكة الرحمة إنه جاء تائبا. فأنزل الله إليهم ملكا يفصل بينهم وقال لهم ائتوا ما بين البلدتين وإلى أيهما كان أقرب فهو من أهلها. فقاسوا ما بينهما فوجدوه إلى البلدة التي ذهب إليها أقرب بمقدار شبر واحد. فقبضته ملائكة الرحمة. فالإنسان لا يقنط من رحمة الله وإنما عليه بالأسباب والبعد عن مهاوي الردى، البعد عن جلساء السوء. تغير جلسائك واختر لك صحبة صالحة واشتغل بذكر الله وأكثر من الاستغفار. وإذا كان خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام يحسب له في المجلس الواحد إلى 70 مرة يستغفر الله، بل إلى 100 مرة يستغفر الله، وهو الذي يستغفر به وما تأخر، وهو أحسن الناس لله وأتقاهم، فما بالك بحال غيره. ونسأل الله الثبات على الحق لنا ولك ولجميع المسلمين. يقول هل يجوز لي أن أوقف العقار كاملا في صالح الورثة مع إعطاء الزوجة شقة كاملة مقابل تعبها في حياتنا؟ الوقف إذا كان الإنسان في حال صحته صحيحا صحيحا ليس مريضا فله أن يوقف ما شاء في أوجه الجسم، لأن الوقف من القربات. فإذا أوقف الإنسان في جهة الجنب كما لو أوقفه على أولاده أو أوقفه على مسجد أو أوقفه على دور علم أو على طباعة كتب دينية نافعة فإن هذا الوقف صحيح، لكنه يكون في حال الصحة لا في حال المرض، وهو ينفذ في حال الوقت. إذا قال أوقفت هذا أو وقفت كذا فإنه ينفذ في الحال وليس موقوفا على الوفاة، فإن الذي يكون يتصرف فيه بعد الوفاة إنما يسمى وصية. الوقت يعتبر هنا إجزاء، وكون الإنسان يستثني منه شقة أو نحوها فإنه لا يخص أحد الورثة بشيء إلا إذا كان يملكها إياها في حال صحته أيضا، أما في حال مرضه فليس له أن يعطي أحدا من الورثة إلا إذا أجاز بقية الورثة. وإذا كان في حال الصحة فالوصية تنفذ حينئذ. أنا شيخ كبير السن تجاوزت 60 من العمر وأنا أحلق اللحية دائما لأن إمامنا في المسجد يحلق لحيته، وما حكم الشرع في ذلك؟ فيه من هو خير من إمامكم لا يحلق لحيته وهو إمام المسلمين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هو القدوة. وإذا كان أحد من الناس أخطأ وقصر فلا يعتبر قدوة، وإنما القدوة هو رسول الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى في شأنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما قال اتبعوا المخالفين، وقال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم خالف المشركين منذ الشوارب وأكرم اللحى، خالف اليهود والنصارى وفر اللحى، خالف المجيس المجوس أعف اللحى. وجاءه اثنان من المجوس قد حلق شواربهما قد حلق لحاهما وأعفي شواربهما، فاستقبح النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصورة وقال: من أمركم بهذا؟ قال المجوسيان: أمرنا ربنا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجذب شاربي. فالإمام الذي يصلي بكم قد أخطأ ولا يصلح أن يكون قدوة، وانصحوه ولا تتبعوه على الأخطاء، وإنما اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
يقول: إذا أن إنسانا أذنب ذنبا وتاب ورجع عن ذنبه يكون كمن لم يذنب قط، وهل التوبة من الدم والرجوع ثم التوبة من علامات عدم القبول؟ الله تبارك وتعالى فتح باب التوبة لأن بني آدم يخطئون، والإنسان إذا تاب من الذنب توبة صادقة كأنه لم يذنب. يقول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يعني يدعو يعني يشرك أو يقتل أو يزني، ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يلقى عذاب يضاعف له العذاب ويخلد في هذا العذاب ويكون فيه إهانة شديدة له، إلا من تاب من هؤلاء، وكذلك غيرهم، لأن أعظم الذنب الشرك والقتل والزنا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلا بد من توبة صادقة، ولا بد من إيمان صحيح، ولا بد من عمل صالح يمحو ما مضى، لأن الحسنات يذهبن السيئات. أتبع السيئة الحسنة تمحوها. فمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا واهتدى فإن الله تعالى يتوب عليه، ولا يقنط الإنسان من رحمة الله، فإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. هذا يقول إنه أدى العمرة، هل له أن يأتي بعمرة أخرى لوالدته المتوفاة من مكة؟ الإنسان إذا أدى العمرة فإنه يبقى بمكة يتعبد لله تعالى فيها في العبادات المشروعة من طواف وصلاة وتلاوة القرآن وذكر لله وسائر أعمال القربات. وليس من السنة ولا من المستحب أن الإنسان يخرج من مكة لأجل تكرار العمرة، فهذا العمل لم يعمله النبي عليه الصلاة والسلام ولا رغب فيه ولا عمله الصحابة رضي الله عنهم. فالمطلوب منك أن تكتفي بالعمرة الأولى، لكن لو عملت عمرة ثانية لك أو لغيرك ما حكم هذه العمرة؟ العمرة صحيحة لكن ليست مستحبة ولا فاضلة، ليست من الأعمال المستحبة ولا من الأعمال الفاضلة. لا يستحب لك أن تخرج من مكة لأجل أن تأتي بعمرة ثانية وثالثة ورابعة، فهذه الأعمال ليست من الأعمال الفاضلة. لكن لو عملتها صحت وانعقدت عمرتها سواء كانت لك أو لغيرك. وهذه المسألة يسأل عنها كثير من الناس، والإنسان ينبغي له أن يحرص على أن يصيب في عمله وأن يكون جهده وعمله على وفق الشرع الذي رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، عائشة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام تستأذنه بعد الحج أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها أول الأمر، ولما ألحت عليه أذن لها. وخرج معها أخاها عبد الرحمن، خرج معها أخوها عبد الرحمن إلى التنعيم، وجاءت بعمرة وعبد الرحمن ما أحرم، جاءت معها إلى التنعيم وجاء بها للحرم ولم يخرج. فدل العلماء رحمهم الله بهذا على جوازه وعدم فضيلته. حجاب المرأة الشرعي له، المرأة حجابها الشرعي هو ستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب، حيث لا يرى من جسدها شيء، لا وجه ولا كف ولا قدم ولا غير، فهي كلها عورة عن الرجال الأجانب. وإذا كانت المرأة تريد أن تصلي وحولها رجال أجانب فإنها لا تكشف وجهها وإنما تغطي وجهها، إنما إذا كانت في غرفتها مغلقة عليها بابها يجوز لها أن تكشف وجهها فقط في الصلاة. وأما غير الوجه فإن الصلاة لا تصح إذا انكشف، لكن الوجه إذا انكشف في أثناء الصلاة وهي ليس عند أجانب فالصلاة صحيحة. وأما عن الرجال ففي الصلاة وخارج الصلاة يجب أن تغطي وجهها. وبعض الناس يخلطون في هذا الأمر، يقولون إن قول العلماء المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة يعني أنها إذا صارت تصلي قدام الرجال في الحرم لازم تكشف وجهها. لا، ما قالوا لازم تكشف، العلماء ما قالوا لازم تكشف، إنما قالوا إذا صلت وليس عندها رجال أجانب وصار وجهها مكشوفا فصارت صحيحة. دائما انا وصلت لو انه كشف شيء غير الوجه لم تصح الصلاة ولو لم يكن عندها احد من الرجال. هذا السائل يسأل يقول هل ليلة النصف من شعبان مزية على غيرها؟ ليلة النصف من شعبان هي كبقية أيام شعبان، ليس لها مزيد فضل. وإن كان بعض أهل العلم ذكر شيئا من الفضل لهذه الليلة فإن الأدلة التي ذكرها لا تصح ولا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قاله بعضهم من أنها هي الليلة المباركة بقوله إن أنزلناه في ليلة مباركة فإن هذا القول ليس عليه دليل، لأن المراد بذلك ليلة القدر وهي في العشر الأواخر من رمضان وليست ليلة النصف من شعبان. فليس ليلة النصف من شعبان مزية على غيرها من الليالي. نعم، حتى لو كان لا يجعل لهذا اليوم مزية على غيره. احكام التشريع التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم طوال 23 سنة وليس في اي ليلة من الليالي مزية على غيرها، انما يستقى هذا ويعرف بدليله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في القرآن. يقول الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. أي ليلة هي؟ الله أعلم. هل هي ليلة الحادي والعشرين أو السابع والعشرين أو التاسع والعشرين؟ قال التمسوها في الأوتار من العشر الأواخر. وقال التمسوها في سبع يبقين. خمس يبقين. بتسع يبقين. وقال تمسوها في الوتر من العشر الأواخر. وقال تمسوها ليلة السابع والعشرين. وجمع العلماء رحمهم الله بين هذه الأقوال كلها بأن ليلة القدر تتغير من سنة لأخرى. فقد تكون في سنة ليلة الحادي والعشرين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إني رأيتني ليلتها أو صبيحتها أسجد في ماء وطين. فكانت تلك السنة ليلة الحادي والعشرين ليلة مطر. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الفجر كانت السماء أو السقف المسجد نضح وموضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم صار رطبا من أثر المطر فسجد في ماء وطين. تكون في سنة أخرى ليلة الثاني والعشرين. وفي ليلة أخرى سنة أخرى ليلة الثالث والعشرين. وفي سنة أخرى ليلة الثاني والعشرين. والإنسان عليه أن يجتهد في العشر كلها لعله نصيبها يحصل على هذا العجر الذي ذكره الله أنها أن قيامها خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله تعالى أن يبدلنا رمضان وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام. هذا السائل يسأل عن هاتف الجوال واستخداماته. هاتف الجوال هو من نعم الله التي أنعم بها على عباده حيث تيسر الناس سهولة الاتصال لمن يريدون في أي مكان دون أن يرتبط الإنسان في محل معين. ولكن الواجب على الإنسان أن يستخدم استخدام الشرعي الصحيح في الزمان والطريقة. فإذا أراد الإنسان أن يدخل بيتا من بيوت الله يغلق الهاتف الجوال فيتفرغ لعبادة ربه لئلا يتأذى ويؤذي من حوله بسبب الاشتغال بصوته أو بالكلام مع من يستشعر. والمكالمة التي ترجع إليك تقبل التسجيل. وإذا كان منها شيء ضروري وهذا نادر ان يحصل مرة في الالف اجعله على الصامت. المسألة الثانية هي النغمة او المنبه الذي ينبه به هذا الجهاز على من يتصل. فانه لا يجب ان يكون في صوت موسيقى لان الموسيقى محرمة ولا تحل في كل مكان ومن كل إنسان. وكون الإنسان يختار لهاتفه نغمة موسيقية يدل على استحلاله المحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هؤلاء بقوله ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فلا يعرض الإنسان نفسه إلى أن يكون من هؤلاء الذين يستحلون حرمات الله. والأقبح من هذا أن يسمعها الناس في أغلب البقاع حيث يؤذي عباد الله بها أثناء الصلاة في المساجد في الحرم في المطار، فإن هذا من أقبح الأفعال. يجب على الناس أن يتنبهوا لهذه الأمور. الأخ يسأل يقول إذا أن الإنسان نسي أن يغلقه قبل دخوله في الصلاة فهل يتركه يؤذي الناس طيلة الوقت؟ نقول لا، يغلقه وهو في الصلاة. وهذا وإن كان عبث وربما يخل بالصلاة إلا أن الخلل أهون من استمراره مؤذيا له ولغيره من الناس في المسجد، فكل من حوله ربما يدعون له يدعون عليه وهم سجود. أحيانا نسمع هذه الأصوات ونحن سجود، وربما بعض الساجدين دعا عليه، فإذا حصل أنه اتصل عليك أحد وأنت تصرف فأغلقه، وليكن عبثك يسيرا ولا تكسر، لكن لا تتركه يؤذي عباد الله. يقول هل يجوز أن أذكر الله تعالى بما جاء في التشهد كأن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات؟ نعم، لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه التحيات كما يعلمهم سورة من القرآن، والتحيات في الصلاة إنما هي ركن من أركان الصلاة. فكون الإنسان يتعبد لله بذكرها خارج الصلاة لا بأس بهذا. تكون امرأة حائض لم تظهر وأرادت العودة إلى بلادها، ماذا عليها وها لم تتمكن من أداء العمرة في هذه الفترة؟ أقول إذا كانت عند إحرامها اشترطت وقالت حبسني حال محل حج حبسني، فإنها إذا أرادت السفر تتحلل ولا شيء عليها. وأما إذا لم تشترط فإنها تبقى هي ومحرمها حتى تظهر، فإذا طهرت فإنها تطوف وتسعى وتقضي شعرها ثم تسافر. يقول ما هي مناسك العمرة من الإحرام إلى التقصير؟ الإحرام من الميقات، وإذا وصل الإنسان الحرم يبدأ في الطواف، طواف العمرة 7 أشواط، ثم يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، يبدأ من الصفا ثم يقص الشعر. هذه هي باختصار. وأنصح السائل وغيره أن يقرأ كتابا من كتب الفقه التي تبين أحكام المناسك من الحج أو العمرة، ويعرف تفاصيل لها، لأن كثيرا من الأخطاء تقع من الناس بسبب أنهم يأتون للعمرة أو للحج ولا يعرفون من العمرة أو الحج إلا كلمة عمرة أو كلمة حج، وهذا من الغلط. فالإنسان الذي يريد أن يتعبد لله بشيء لا بد أن يعرف كيف يتعبد. سؤال غريب وعجيب، يقول عن مخالفة الوالدين في عدم الذهاب إلى القبور والطواف حولها يعتبر عقوقا؟ يعني إذا تركت الشرك تصير عاقل وزير؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله هو الذي خلقك وأنت ملك لله، والله خلقك لتعبده لا أن تعبد القبور ولا تقوم حولها. ولكن العقوق الحقيقي هو أنك لا تعلم والديك أن الطواف بالقبور أو أن النذر لها يعتبر من الشرك. الله تعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. فأقرب الناس إليك هم والدات، والواجب عليك إذا كنت تعرف أنهم يعملون أخطاء أن تسارع إلى تصحيح أخطائهم لأن لا يقعوا في النار، لأنك بسكوتك عن المنكر الذي يعملونه تعينهم على دخول النار وتسهل لهم خلوجها. والواجب على الإنسان أن يطفئ النيران التي تشتعل في بيت والديه، ولا لا؟ إذا صار بيت أبوك وبيت أمك ترى تجي تضحك وتتفرج، ولا تتصل بالدفاع المدني وتأتي معهم وتمسك الليات وتطفيها؟ أكيد لازم تطفع. إذا ما طفيت الحريق يعني في بيت أبوك وأمك وتطفي بيوت الناس، واجب عليك أن تطفي أهل النار. هم يستعينون بالنار إذا ماتوا على ما هم عليه من دعاء القبور والطواف بها والنذر لها، فإن هذا هو الشرك الذي إذا مات عليه الإنسان فهو في جهنم خالدا مخلدا كأبي جهل وأبي لهب. فلابد أن تطفي هذه النار بتوجيههم وإصلاحهم وتصحيح أخطائهم لأجل أن يموتوا على التوحيد ويسلموا من دخول النار. نعوذ بالله من النار وما قرب إليها. على كل حال إذا كان الإنسان يعرف أن ولده على خطأ فكل راعي مسؤول عن رعيته، فكان الوالد على الصواب والولد على خطأ، وهذا ما يواجه كثير من الناس حيث أن الولد ينحرف عن جادة الحق إما بإلحاد أو باتباع طائفة ضالة أو طريقة منحرفة، فإن الواجب على الأب أن يصلح أولاده. وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كل الإنسان يتساءل في أمر تربية الأولاد أمر خطير، الواجب على الأب أن يتحمل مسؤوليته في حسن تربية أولاده وتأسيس عقيدة التوحيد في قلوبهم بحيث لا يختلوا ميزان التوحيد عنده في المستقبل، وإنما ينشأ على التوحيد منذ نعومة أطفاله بحيث ينشأ على عقيدة الإيمان وعقيدة الإخلاص في العبادة لله. يقول بعض الناس اتجه إلى برمجة دعاء من صلاة الوتر أو الأذان أو الجوال، هل إذا اتصل شخص ما بصاحب هذا الجوال وهو داخل دورة المياه من اسم نقول نعم؟ بعض الأخوة من حرصهم على الخير يجعل المنبه قراءة للقرآن من أحد القراء أو دعاء، فإذا كان الإنسان مثلا في دورة المياه ومعه الجوال فاتصل عليه إنسان وصار يدعو من داخل دورات المياه، هذا من المحظورات. المحظورات يجوز الإنسان أن يستعمل هذا، فلكل مقام مقال، والإنسان عليه أن يستعمل في هذا الجوال وسيلة للتنبيه لا للطرب والموسيقى ولا للدعاء وقراءة القرآن، لأن هذا فيه إشكال وذاك فيه إشكال في الموضع الأخر. وخير الأمور الوسط.
يوجه
بأنه نعم يوجه بأنه لا يستعمل هذا إلا إذا كان سيحفظ الجوال ولا يدخل به دورات المياه لاحتمال أنه إذا دخل يتصل على إنسان وحصل ما ذكره الشاعر. تقول: هل يمكن للمرأة أن تحرم الفندق وتذهب إلى ميقات الإحرام وهي محرمة؟ أهم الأصل الإحرام للميقات. الإحرام هو نية الدخول في العمرة، هو الذي يعمل في الميقات، أما لبس الملابس قبل ذلك فلا يؤثر. سواء كان في الفندق أو في غيره، إنما الدخول في النسك ونية الدخول في الإحرام فهذا هو الذي يكون في الميقات. نكتفي بهذا.